أشياء الإباحة. دليل القاعدة من القرآن قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. حيث امتن علينا سبحانه وتعالى بخلق ما في الأرض لنا، وأبلغ درجات المن الإباحة، واللام في قوله لكم الإباحة أو التمليك. فقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. حيث أنكر سبحانه على من حرم ذلك، فوجب ألا تثبت حرمته، فهو حينئذ مباح. فقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. آية. فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى، ومن السنة أو السطر قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. رواه داود وأخرجه الطبراني كذلك عن ابن الدرداء بسند حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، رواه الحاكم والطبراني من حديث أبي ثعلبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أخرجه البخاري ومسلم. لا أخرجه البخاري من حديث سعد بن وقاص. أخرجه البخاري حديث الله وأهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بن وغيره. طيب أمثلة على هذه القاعدة الأصل في عادات الناس التي لا تخالف الشرع الإباحة كعاداتهم في اللباس والأكل وبناء البيوت وقد اختلف العلماء في بعض الحيوانات هل هي حلال أم حرام ومن ذلك الفيل وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم أكله بأن له ناب والرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكله قال الأصل فيه هو الحل لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأما استدلالكم بحديث حرم أو حرم الرسول كل ذي ناب ففي الحديث قال كل ذي ناب من السباع وليس الفيل سبعا ليس الفيل سبعا ثم ناب الفيل لا يستخدمه في أكله مثال آخر ما يوجد. نعم
شاف
لقيته كيف؟
صحيح
صحيح. اقترف أهل العلم في بعض حيوانات البحر كفرس البحر كيف البحر الحيوان يا اخوان؟ ها؟ وكلب البحر ثعبان. والصحيح انها حلال ما لم يتبين ان في اكلها ضرر على الانسان. ويتفرع على القاعدة كل ما يردنا من البلاد البعيدة من فواكه غريبة لم نرها قبل ذلك فالأصل فيها الحل. ويدخل في ذلك لبس الساعة والعقال والنظارات فكلها حلال. لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ثم يا إخوان دليل عقلي يعني دليل عقلي نقول الآن يعني مثلا يعارض في هذه القاعدة نقول الآن حينما خلق الله عز وجل هذه في الأرض هل خلقها لمصلحة تعود إليه أو لمصلحة تعود إلى الخلق؟ يعني بعض الناس مثلا يقول هذا يعني ملك لله ولا يجوز أن يتصرف ملك لله إلا بإذنه. فنقول يعني هل خلقها الله عز وجل له أو لنا؟ وهل إذا خلقها له هل يمكن أن يقال أن تعود مصلحة غير الله عز وجل؟ الله عز وجل غني عنها وغني عنها لا يبقى إلا أن يقال إن الله عز وجل خلقها لعباده لينتفعوا بها. هكذا مثلا لو أراد الإنسان يصيد مثلا يصيد ثمر مثلا ويصيد جاء الإنسان وقال له يا أخي ما يجوز تصرف أولا وارغ هذا يقول يا أخي ليش وش وجه الإسراف في هذا؟ ليش الله حاطنها الطيور وحاطنها لمن حاطن؟ ها؟ لنا. لكنك إذا صدتها تنكتع بها ولا شيء أو تسجها وترميها هذا حرام هذا الإسراف أو ما بأسر. وهكذا كل ما إن بعض الناس قد تنزل عن بعض زواجه ورع وزوج ما يتم أن تفاح أو تجان أو شكرا تقول أنا خلقت يعني كتاب الله وسنة رسوله أمر رسول يعني الله ما خلق هذا إلا لك فأنت تعمل فيه ترفع عن من سمى الله عز وجل به عليك. في سؤال أخوان البنطال والقميص الأصل فيها الأصل أنها حرام ولكن لما كان عامة المسلمين يلبسونها الآن ولم يكن هذا اللباس خاصا ومتميزا بالكفار قلنا بجواز لبسها والأولى للمسلم ألا يلبسها. سؤال آخر. نعم. إني لأن الجارية الآن صارت خاص حرة صار لها. أما النساء فمضطرون نحن أن نبتله أو ما بشر مضطرون أن نبتله في الفيل لما طلق الثالثة مضطرون أن نبتله لأن حق له في الفيل. أما تلك الجواري فأيضا كل واحد تدعي ماذا تورح آلم معتقة أمر يعني تدعي أن لا نصيب في هذا العتق. وأما الطلاق الشرع لا يرغب الطلاق لكنه يرغب إيش يرغب في العتق. ها رحمه الله تعالى وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هذه القاعدة استثناء مما سبق فقد قدمنا أن الأصل في الأشياء الإباحة وأما العبادات فالقاعدة الشرعية تقول الأصل فيها الحظر أي المنع أصله فلا يجوز إحداث عبادة ليست واردة في الكتاب أو السنة لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وبين كيف يعبد على لسان رسله الذي يأمر وينهى ويستحب ويكره أو نهى أو استحب أو كره شيئا ليس في الكتاب أو السنة فقد ضاه الله ضاها الله في التشريع. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والابتداع يكون في جميع نواحي الدين. اولا او الف في الاعتقاد كبدعة الجهمية والقدرية والمرجئة المعتزلة والأشاعرة وفي العمل بدعة الخوارج والرافضة والرافضة في العقيدة وفي العمل. وفي الأول والثاني جميع الفرق الإسلامية التي انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا. قد يكون ابتداء في طبعا يعني احنا في درس فضل الاسلام بينا لكم بعض الاشياء التي شبه يعني حيه وحاضره وان لم نسميها لكنها واضحه. شفنا اخر شيء كيف اصليا فبدعة في مورد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون إضافيا كرفع الصوت بالصلاة على النبي بعد الأذان من المؤذن طيب هل ممكن يستطيع يصدق لي وش وجه الاصل الاصلي وش وجه الاضافي ايش قلنا هذا اصلي وقلنا هذا اضافي ايوه يعني ليس لها لم ترد في الشرعي مطلقا طيب والاضافي ليس على هذه الكيفيه وردت لكن ليس على هذه ليس على هذه الكيفية نعم نستطر وقال كان السلف الصالح رضي الله عنهم شديدي الحذر من البدع فقد دخل مرة ابن عمر في مسجد فأذن المؤذن للظهر تثوب في أذانه ايش معنى تثوب يعني قال الصلاة سلام النوم هذا التطويب فخرج ابن عمر فقيل له في ذلك قال أخرجتني البدعة ومن سنن الله عز وجل فاصلة أن البدع لا تكثر في المجتمعات إلا إذا خفيت السنة وخفي دعاة السنة وإلا فإن المجتمع الذي عوض الله شرات الله الله المسكون فإن المجتمع الذي ينتشر فيه العلم الشرعي تقل فيه البدع والعكس بالعكس طيب نختم كلام ولذلك فإن قاعدة الشرعية الأصيلة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة تقول إن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص أو التوحيد الشرط الثاني المتابعة أو الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أحد هذين الشرطين فإن العمل باطل حابط مردود على صاحبه وهذا مقتضى قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله بينقصين هذا الإخلاص وهو محسن، هذا الاتباع وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون صوابا خالصا. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني طبعا يا أخوان عرضنا على هذه وين في أول قاعدة فعلت إيش؟ وش أول قاعدة أخذناها؟ وش اسمها طيب سميناها؟ الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور عرجنا على هذا، لا بأس أن أعطيكم شيئا. طيب، يعني أن الوسائل تعطى أحكام الوسائل المقاصد، الوسائل تعطى أحكام المقاصد. فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه وسائله الموصلة إليه، فأصله من الصفر. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، فالمشي إلى الصلاة للفريضة، والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق الواجبة، الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به، فهو واجب، فهو واجب أصله. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة فأصلها ولا من الصدقة والمتعلقة بحقوق الخلق من صلة الأرحام وعيادة المرضى والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها. وأما المحرم فأعظمه الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، فيحرم كل فعل وقول يفضي إليهما ويكون وسيلة قريبة إليهما. قد يقال مثلا يعني والله أعلم أن الشارع إنما حرم الشرك الأصغر، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى وقوع الشرك الأكبر. وكذلك من الصدر الوسائل من المعاصي كالزنا، شرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة. والوسيلة إلى المكروه مكروهة. فقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة مقاصد، كالصلاة مثلا ووسائل إليها كالوضوء والمشي ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. تقدم أن الوسائل تعطى أحكام إيش؟ تعطى أحكام القاصد، وكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يا رجع. طيب هنا أيضا قواعد سبق تكلم عليها في أثناء قاعدة مشقة التجد التيسير، لكن نعطيكم كلام عليها سيد. قال الشيخ: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. تقدم أن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية سابعة مير كرانة السفر والمرض النقص أكمل الإكراه نسيان الجهل عموم البلوى. اكتبوها يلا اكتبوها من حفظكم جزاكم الله خير. ده خلصت عندنا. كيف؟ الجنبك سأل صاحبك لا هذيك الرخص نحن نتكلم لا ما نتكلم عن الرخص نتكلم عن أسباب التخفيف الشريعة الإسلامية. طيب برضو نتكلم عن هذا يا أخوان نقول ندخل دعونا نتكلم عن الإكراه. نقول الإكراه والإكراه لا يخلو من حالين. الأولى أن يكون إكراها ملجئا بحيث يتيقن المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ وعيده وتهديده بقتله أو قطع أو قطع عضو من أعضائه أو ضررا في دينه أو دنياه. فحينئذ يجوز له أن يفعل المحرم الذي دلت الأدلة على جواز فعله. الثاني إكراه غير ملجئ أو الذي يغلب على ظن المكره أن المكره لا ينفذ تهديده أو لا يستطيع تنفيذه فحينئذ لا يجوز له أن يفعل المحرم. طيب يا أخوان يعني إذا الشيخ هنا الآن هنا الشيخ استثنى طيب لكن في الأخوة لكن مع الإتلاف يثبت البدل لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه الزلل.
أي أن الإنسان إذا أتلف حق شخص آخر فلا يخلو الإتلاف من أحوال ثلاثة، إما أن يكون عن خطأ فحينئذ يجب عليه الضمان، وإما أن يكون عن نسيان فأيضا حينئذ يجب عليه الضمان، وإما أن يكون عن إكراه فحينئذ الضامن هو المكره لا المكره، لأن المكره أشبه ما يكون بالأداة في يد المكره، هذا إذا كان الإكراه ملجئا، أما إذا كان غير ملجئ فالمكره مكره هو الضامن. طيب وأما الإثم فلا إثم على رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب نأتي إلى القاعدة 27، الظاهر كلام هذا يعني وافي بالنسبة لنا، تقدمت سبقت قد تكلمنا التكرار يعني، ثم قال هم مسائل الأحكام في عندكم إيش يا أخوان؟ خلاص استغفر الله. ومن مسائل الأحكام في التبع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم التابع تابع، شرح القاعدة، إنما كان تابعا لغيره، في الوجود لا ينفرد بالحكم، إنما كان تابعا لغيره بالوجود أو في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره. فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه ويثبت ويعبر عن هذه القاعدة أيضا بقوله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القاعدة مهمة جدا يا أخوان وتحتلم إليها في المعاملات. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أمثلة ستبين بها القاعدة. فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع. طيب يا إخوان لو جاءت واحد مثلا عنده ناقل والناقل مثلا جيدة ولا يعني انتاجها قوي وغالية هو قلت والله يا فلانة بشي منك أنا لبطنة واضح خريد أن اشتري منك الذي لبطنها يقول هذا حرام الشارع لها عن بيع مناقل حوله زين. لكن قلت مثلا أبا اشتري ايش أبا اشتريها فلح ولا لبطنة شكلنا نقول ايش نقول يجوز. طيب مثال اخر كيف لا ما يصبح هذا الموضوع اخر اصير تخلط على الاخوان بيش مصير. طيب مثال اخر اعطيكم مثال اخر اخوان سبق لكم هين. الان هل يجوز بيع الثمار قبل زهوها واستوائها وبدون استواء؟ ما يجوز. لو جيت مثلا كيف نشتري لك مثلا بشر الخبر شكرا لشكوا عنا يقول ما يجوز حرام. لكن لو جاء الثان قال والله انا بشتري هالبستان كله ما فيهش لانه خلق وتوه خلق شو يقول؟ يقول طيب هالثمر هذا الخبر نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. او مثلا نخله واحده صارنا نخله واحده نقول ايش يجوز؟ يجوز شراء النخله بكاملها ولو كان فيها ثمر ولا يجوز ان تشتري هذا الثمر لوحدة. القاعدة ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استر. إذن اصبر مثال هذا ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن إذا اشترى الشجرة أو النخلة ومعها الثمر جاز ذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب مثال آخر الشرب وحق المرور في الطريق يدخلان في الأرض المبيعة تبعا ولا يفردان بالحكم. فعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع من غير ذكر، يدخل في البيع من غير ذكر. وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع، مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض المشتري، يدخل في البيع بدون ذلك. يعني هذه شبه تقعيد، نعطيكم عليه بعض الأمثلة. كالقفلي يدخل مفتاحه، وكذلك توابع المبيع المتصلة اتصال القرار، كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور، والأشجار في بيع الحدائق والبساتين. طيب نبي نزيدكم مثال بعد. وكذلك بالنسبة للعقود، فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل بلد وعرفها. فمثلا من استأجر خياطا ليخيط له ثوبا، فإن الخيوط والأزارير على الخياط، على من؟ طب لو قالنا مثلا واحد من اخواني ورب بلاد نحن الخيوط الأزارير جيبها من؟ جيبها للمستأجر، نقول له خلاص على عرضكم في بلادكم. لكن من لو اختلفوا عن البلاد نحن، هل المستأجر وهالخياط لمن بيحكم القاضي؟ ها؟ المستأجر يقول هذه عرض البلد، عرض ان انت عن الزرير والخيوط منك انت يا ايها الخياط. كمل شوي بس. ولو استأجر فلاحا ليحفر او يحرس، فإن أدوات الحفر والحرف على الفلاح. وكذلك من استأجر بناء ليبني له، فإن أدوات البناء وآلته على البناء. عندك الصور يا أخي؟ نعم. خلص. إيه. ما أقول شيء شيخ، بس أنا قلنا أن هذا مرتب بإيش؟ بعادات الناس وأعراف الناس. أي كان من عادتي كل مرة أجيب أزرير وأجيب أي مثلاً. خلص. أردت أن إحنا نحتاج القاعدة هذه، لحصل إشكال. أنا ما بعرف شنو. إذا حصل إشكال تقريبا هي قضائية. بس فين هذا يا أخوان؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وهي قاعدة مهمة جدا. فأتينا غدا إن شاء الله.
اللهم نستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: والعرف معمول به إذا ورد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. الأسماء التي علق الشارع بها الأحكام منها ما يعرف حده عن طريق اللغة، اسم الشمس والقمر والنجوم ومنها ما يعرف حده عن طريق العرف. اسم القبض والحرز وألفاظ العقود والسفر ومنها ما يعرف حده عن طريق الشرع. كنفس الصلاة والزكاة والصيام والحج والوضوء والغسل وغيرها. دليل القاعدة من القرآن قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف أي الذي جرى عليه عرف الناس، ويعبر بعض أهل العلم أن هذه القاعدة بقولهم بين قوسين العادة محكمة
معنى القاعدة في اللغة. العادة في اللغة مفعولة من العود، أو المعاودة، بمعنى التكرار. والعادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه، كالطبع. ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية. معنى العادة في الاصطلاح هي عبارة عما يستقر في النفوس، من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. نور السطر. فبناء على ذلك يمكن إطلاق العادة على ما يلي: أولا، على ما يعتاده الفرد من الناس لشؤونه الخاصة، عادته في نومه وأكله وملبوسه وحديثه وكثير من أفعاله، وهذا يسمى عادة فردية. ثانيا، يطلق أيضا على ما تعتاده الجماعات مما ينشأ في الأصل عن اتجاه عقلي وتفكير حسن وتفكير حسنا كان ذلك أو قبيحا. وهذا ما يسمى عند الكثيرين عرفا. ثالثا، تطلق العادة على حال متكررة، سواء كانت ناشئة عن سبب طبيعي كإسراع بلوغ الأشخاص ونضج الثمار في الأقاليم الحارة وإبطائه في الباردة وكثرة الأمطار في بعضها صيفا في بعضها شتاء، أو تكون ناشئة عن الأهواء والشهوات وفساد الأخلاق كالتقاعس عن فعل الخيرات والسعي للضرر والفساد وتفشي الكذب وأكل المال بالباطل والفسق والظلم مما يسميه الفقهاء فساد الزمان. أو تكون ناشئة عن حادث خاص كخشو اللحم من اختلاط العرب بالأعاجم، كل ذلك يعتبر في نظر الفقهاء من قبيل العادات. وأما كلمة محكمة فهي اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع. طيب، أنواع العادة من أول السطر. العادة في أنواع ثلاثة. النوع الأول عادة عرفية عامة، مثالها بين شرطتين وضع القدم، وضع القدم كما لو حلف إنسان ألا يضع قدمه في دار فلان، فهو يحنث، ولو دخلها محمولا ولا يحنث لو وضع قدمه فيها وبقي هو خارجها، لأن المراد بوضع القدم عند الجميع الدخول، وليس مجرد وضع قدم فقط. عبارة غلط يا اخوان، ها؟ يستشكل شيء. طيب، إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني عادة عرفية خاصة، وذلك كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع عند النحاة، فإنه اسم لما هو عالم الفاعلية، يعني بعض الأطفال مهن ما عندهم أسماء خاصة يتعاملون بها، شو مثله أصحاب المهن أو أصحاب الله، يطلقون بعض الكلمات على شيء خاص أو لا، صح ولا لا؟ شو مثله يعني، أعطونا مثال. ها كيف شو يعني نجاح لا هذه كلمة المجرين يستعملونها عندهم عندنا معنى وعندهم لها لا معنى. الطحنات كلمة ما أعرف إن الطحنات اللي هل مقاص الطحنات نعم فاضي طيب غير هذا أو بيعني لأن شيء ما أعرفه كلنا هذا ما نعرف كلنا ها أيوة سنة عند السباكين سنة عندنا لزوم الطريقة عند السباكين غير هذا ها طيب يلا خذوا كلفظ الفأرة وكلفظ الفأرة عند النجار فإن المراد بها ها شو المراد بها يا أخي قاطع ولا ها لذلك لو اسمنا كذا ها فإن المراد بها فإن المراد فيها القياس لعمل النجارة هذا الموضوع لا مشكلة فإذا النوع الثالث ما أمشي مثل تخمون يعني عادة شرعية عرفية شرعية الصلاة الزكاة والحج التيمم وغيرها من المصطلحات الشرعية تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية مثلا أصل لفظ التيمم وشو يمنى أبو فلان قصدها أولا صارت ثم على مع العبادة المعروفة العنوان الجانبي متى تكون العادة والعرف حجة وحكمة إنما يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصبح إلى المساء بحجة أن عرف البلد كذلك بل يتبع حجة أن عرف البلد كذلك بل يتبع المدة المشروطة بينهما طيب نقسم أيضا العرف يا أخوان إلى قسمين العرف العملي والعرف القولي العرف العملي هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للالتزامات. ومن أمثلة العرف العملي في الأفعال العادية واحد ولا ألف اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل لاعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل، استعمال نوع من الملابس والأدوات، ومن التصرفات المنشئة اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها إلى بيت المشتري على البائع، طيب فبناء على العرف نور الصفر فبناء على العرف العملي يختمر الآن لو وكل شخص آخر بأن يشتري له خبزا أو لحما ومن عادة الناس في تلك البلدة أكل خبز خاص ولحم خاص فليس للوكيل أن يشتري للموكل خبزا من نوع آخر أو لحما غير المعتاد يعني مثاله يعني أعطيكم مثال حي أخوان مثل عندنا احنا عندنا ناكل لحم البعير صح؟ لكن لو وكلك واحد من الجنوب تشتري له لحم تشتري لحم بعير ها؟ فلم ياكله لانهم عدد ليس من عددهم اكل لحم البعارين او العكس مثلا انت مثلا لن توكلت واحد من الجنوب فراح شراك لحم بقر شو يقول؟ يعني النتيجه ماذا؟ قضائيا يقول انت عليك ثغره من الوسيط لماذا؟ لان عادتنا احنا ما ناكل لحم بقر صح؟ وانت يا الاخر تحرم على الثلاث ما يكون لحم ايش البعري وان كنت تحبه ترى انه جيد لكن هم ما يحبونه واضح طيب يعني بماذا يحتاج الوكيل يا اخوان ليش يحتاج لا الوكيل يقول قال لي لحم بس لحم مستنيه لا صحيح هذا لحم واللحم كلمة مطلقة لكنها تقيد بايش بعرف الناس تقيد بعرف الناس طيب العرف ثانيا العرف القولي واصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه مثال أمثل على هذا من قال لآخر اشتر لدابة والمتعارف عندهم أن لفظ الدابة يطلق على الحمار مثلا فليس له أن يشتري فرسا أو بغلا استنباط من أن لفظ الدابة يطلق عند آخرين على ذوات أو على ذات الأربع. كثار آخر لو قال شخص لآخر اشتر لي سيارة بخمسة آلاف ولم يعين نوع النقود فيلزم الوكيل أن يشتري بالريالات السعودية لأنها المتعارفة هنا عند الإطلاق. وليس له أن يشتري بريالات قطرية مثلا أو يمنية. طيب احنا اصلنا في البداية ان الشارع اقر العرف ورد الناس الى عرف احكام كثيرة واضح. فحينئذ قلنا ان الاسماء لا تخلو اما ان يدل عليها اللغة او العرف او الشرع. فالعرف يعني اعطيكم مثال يعني افضل انه الرجل يعني هذا انه غني زين ما هذا غالب من وين الشخص اللي يقرأ مثلا قضائية ولا هل أن الرجل مثلا غني أن غني رجل غني وأخو تزوج امرأة غنية طبعا هذه المرأة الغنية المعروف أن مستواها المعيشي يختلف عن من دونها من النساء صح ولا فأخرها يصير مستقل ما هو كأكل من دونها ورسها وكل ما هو منزلها فهذا أخونا تزوج هذه المرأة صار يعطيها الفطور خبز وماء والغداء جبنة وخبز والعشاء أعطيها في مرأة فهذا فذهبت القاضي واشتكت كاتبهم وقرنا ما عيش أي شيء هذا أنا كذا وكذا لا شك أن القاضي صار يلزمه بما لا يلزمه بأن يقدم لهذه المرأة ما يقدم لمثلاتها وش اللي خلاه يزول بهذا إيش العرف العرف هو الذي جعله يلزم هذا الرجل بهذا الإنجام. طيب يتفرع عن هذا القاعدة وأن يتعلق بها قاعدة أخرى وهي طبعا حقيقة القواعد المتعلقة بهذه كثيرة جدا لكن ما عندنا وقت فيها. قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم. باختلاف العادة عن الزمان السابق. وأما أصل الحكم فثابت لا يتغير. لا، وأما أصل الحكم الثابت للنص، وأما أصل الحكم الثابت للنص فلا يتغير. طيب، من أول السطر، من الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان؟ اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف والعادة. نور السطر، ما العوامل التي تسبب تغير الأحكام؟ نوعان، الأول فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة، الثاني تغير العادات وتبدل الأعراف وتطور الزمن. طيب، أمثلة لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله. حلق اللحية يعتبر فسقا فترد شهادته أي حلق اللحية فترد شهادته. وفي هذا الزمان تشع في الناس حلق اللحية ولو رددنا شهادة كل حالق لحية لضاعت حقوق كثير من الناس. فقبلنا شهادته وإن كان فاسقا ترد شهادته لأجل حقوق الناس. طيب، وكذلك يعني جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا، مع أنه مكان معد للعبادة، ينبغي ألا يغلق، وإنما جوز الإغلاق صيانة للمسجد من السرقة.
سياق الإباحة